السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى مسند الإمام الشافعي رحمه الله قال فيما ترجم له محمد عابد السندي رحمه الله في البيوع المحرمة، قال الإمام: أخبرنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة، نوعان من أنواع البيوع المحرمة للجهالة والغرر فيهما. الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي والبغوي وأحمد عن الشافعي، وهذا الإسناد من أصح الأسانيد. أحمد عن الشافعي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. مالك عن محمد بن يحيى وعن أبي الزناد، يعني مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة، رواه أحمد عن الشافعي والشافعي عن مالك، ومالك بالإسناد أصح الأسانيد. وقد ورد هذا المتن من حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري في مواضع، ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن الجرود والبيهقي. والملامسة، قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر، هو أن يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك وجب البيع. وقيل هو أن يلمس المتاع من وراء ثوب ولا ينظر إليه ثم يوقع البيع عليه. نهى عنه لأنه غرر أو لأنه تعليق أو عول عن الصيغة الشرعية. وقيل معناه أن يلمس، أن يجعل اللمس في الليل قاطعا للخيار، ويرجع ذلك إلى تعليق اللزوم وغير نافذ. انتهى. وقال في المنابذة هو أن يقول الرجل لصاحبه: انبذ إلي الثوب أو انبذه إليك ليجب البيع. وقيل هو أن يقول: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع، فيكون البيع معطاة من غير عقد ولا يصح. الملامسة والمنابذة نوعان من أنواع البيوع التي فيها الغرر والجهالة. إذا لمست أو لمست الثوب أو لمست المبيع فقد وجب البيع، ولا يفتحه ويفتشه وينظر كيف هو وكم قدره. وكذلك أيضا النبذ، وأن ينبذ إليه الثوب أو السلعة، يقول: إذا نبذت إليك ونبذت إلي فقد وجب. أو يرمي بالحصاة، فإذا وقعت على المبيع فقد تم البيع وليس له خيار بعد ذلك. وهذا كما تقدم في التعريف أنه نوع من أنواع البيوع التي يدخلها الغرر والجهالة، لأن باللماس والنباذ لا يدرى حقيقة المبيع ولا يعلم كم هو ولا كيف هو، فيدخله الغش وتحصل الفرقة والخلاف بين المسلمين بسبب هذه المعاملات الخاطئة. والإسلام جاء لجمع الكلمة والتوحيد والألفة والمحبة، وأغلق كل أبواب الفرقة والخلاف، ومنها قد تكون هذه الأنواع من البيوع.
البيوع المنهي عنها تترك مطلقا ولا حسب رضا الطرفين؟
لا،
يعني ما سيقول إليه الفعل هذا يمنع من أجله. طيب الاثنين ارتضوا على ذلك،
ليس كل شيء نهي عنه يكون التراضي فيه مبيحا. التراضي في الأشياء التي يخير فيها الإنسان مثل هذا، ومثل ما تقدم في بيع المصراء، يعني انبذ إلي وانبذ إليك، هذا لا يجوز. لكن لو فتح المبيع وعرف قدره وقيمته ورضي بذلك فقد وجب البيع، لا لمجرد النباذ أو اللمس، بل لأنه فتحه وعرف حقيقة المبيع. وأيضا لو أن المبيع نفسه محرم فالتراضي ليس مبيحا ولا محللا له، كأن يكون بيع الكلاب الذي تقدم، أو بيع الخمر أو الخنزير، ومما يحرم لذاته. أما الطريقة في البيوع كما تقدم، إذا كان فيها غش فالتراضي لا يتم إلا بعد أن يزول أسباب الغش والخداع كما ذكرنا في الوصف الآن. يعني هو تم البيع بالملامسة، هذا بيع فاسد. طيب إذا اشترى إنسان بهذه الطريقة في البيوع ثم فتح المبيع فوجده موافقا له ويريده، فقد رضي، قد تم البيع. تم البيع بعد أن عرف حقيقة المبيع، ليس لمجرد الملامسة. الملامسة في حد ذاتها لا تجب البيع، فلكل منهما أن يرجع في البيع، لأن البيع لم يجب بعد، فلا يصح مثل هذا. وكذلك كما ذكرنا بالنسبة لمسألة المصراء، المصراء نهى عن بيع المصراء، فإذا حلبها من اشتراها ورضي بها على حالتها فقد تم البيع، وذلك بعد الرضا، لأنه عرف الحقيقة ولم يعد مغررا به.
طيب القاعدة أصح الأساليب تكلم فيها العلماء يقولون، يعني وهذا الكلام لا يسلم إليه مطلقا، ابن حزم تكلم، ابن
صلاح، حزم مين بقى؟ أنا
الحافظ تكلم، يقال أصح الأسانيد إلى الراوي الفلاني.
قلنا الصواب في المسألة أنه لا يقال أصح الأسانيد مطلقا. أصح أسانيد فلان من الصحابة، أصح أسانيد البلد الفلاني، وهكذا يقيد، ينبغي أن يقيد. لكن من الأئمة الكبار من قدمه مطلقا، يعني مالك البخاري يقول مالك عن نافع عن ابن عمر أصح الأسانيد مطلقا عن أي حد. قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن القاسم بن أبي بزة قال قدمت المدينة فوجدت جزورا قد نحرت فجزئت أجزاء كل جزء منها بعناق، فأردت أن أبتاع منها جزءا، فقال لي رجل من أهل المدينة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت. قال فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا. هذا إسناد حسن، وقد رواه البيهقي من طريق الشافعي به، وهذا الإسناد فيه مسلم بن خالد الزنجي وهو كثير الأوهام، وابن جريج مدلس وقد عنعن. وبالنسبة لجهالة الصحابي، رجل في المدينة هذا لا يضر، فالصحابة جميعا عدول، لكن هذا الرجل يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا. ولهذا الحديث الذي عندنا في الشافع هذا الذي فيه هذه العلل، وهم مسلم بن خالد عن عنت ابن جريج، والتردد هل هذا الرجل صحابي أو تابعي، له شواهد. فقد روى مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم، وهذا إسناد مرسل صحيح. وكذا رواه البيهقي وابن حزم في المحلى ولفظه نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبتاع الحي بالميت، هذا مرسل صحيح. وعندنا المرفوع الأول في إسناده ضعف محتمل، والثاني روى الحاكم وقال صحيح الإسناد وفقه الذهبي والبيهقي من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الشاة بلحم، وقال هذا إسناد صحيح. ومن أثبت سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب عده موصولا، ومن لم يثبته فهو مرسل جيد، ويضم إلى مرسل سعيد بن المسيب والقاسم بن أبي بزة وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فبمجموعها يكون الحديث حسنا على أقل أحواله. وقول أبي بكر فلا يصح شاهدا كما سيأتي، أما حديث القاسم بن أبي بزة فمنقطع، وخيرها حديث سمرة فيه عنعنة قتادة والحسن مع مرسل سعيد وهو صحيح، وبمجموعهما يكون الحديث حسنا والله أعلم. نهى عن بيع اللحم بالحيوان لأن هذا من جنسه، وهذا يعلم قدره وذاك لا يعلم، يعني الشاه لا يدرى كم هي كيلو من اللحم، وهذا اللحم معروف، فهذا فيه نوع جهالة أيضا. قال أخبرنا ابن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كره بيع اللحم بالحيوان، هذا في إسناد إبراهيم بن أبي يحيى متروك كما تقدم، وقد رواه عبد الرزاق عن ابن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة به.
نقل الصحابي الكراهة على ظاهره وعلى حسب المكروه.
الكراهة تطلق على الكراهة التحريمية، كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها تحريم، لكن الكراهة بالمعنى الاصطلاحي هذا متأخر، المحرم والمكروه وكذا.
على إطلاق الصحابي الكراهة، كره الله كذا، كره النبي كذا.
نعم.
إذا قال الصحابي أكراهه أتنزع عنه؟
قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن حميد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين، يعني أن يبيع ثمر حائط سنين، يعني اشتري ثمر هذا البستان لمدة 5 سنوات ولا يدرى كم هو، هذا جهالة، ولعله أن تصيبه آفة أو عاهة فلا يثمر أو يقل ثمره، فهذا نوع من أنواع البيوع التي فيها الغرر والجهالة. الحديث رواه مسلم وأبو داود وفي آخره ووضع الجوائح، نهى عن بيع السنين ووضع الجوائح أو وضع الجوائح، ورواه النسائي وابن ماجه وأحمد، وفي هذه الزيادة وابن الجرود والحميدي في مسنده والطحاف شرح المعاني والحاكم والبيهقي والبغوي كله من طريق سفيان به، وهذا إسناد حسن. حميد بن قيس المكي الأعرض ليس به بأس، وسليمان بن عتيق صدوق كما في التقريب، وقد توبع كما سيأتي في الحديث الآتي. قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وهذا رواه مسلم في الصحيح من طريق أبي الزبير به وقد عنعن. وهو شاهد للحديث السابق أو متابع للإسناد السابق. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول نهيت ابن الزبير عن بيع النخل معاومة، نهيت جابر يقول نهيت ابن الزبير عن بيع النخل معاومة، يعني أعواما، مثل بمعنى الحديث السابق نهى عن بيع السنين، هذا موقوف، وقد ثبت النهي عن المعاومة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وأبي داود والترمذي. والمعاومة قال ابن الأثير في النهي بيع ثمر النخل والشجر 2 سنين و3 سنوات فصاعدا، وبمعنى بيع السنين كما تقدم في الحديث السابق. وهذا النهي كما قلنا للغرر والجهالة، فلا يدرى هل سيثمر أو لا، وكم قدر ثمره إذا أثمر. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجس، رواه البخاري في مواضع ومسلم والنسائي وابن ماجه والدارمي والبيهقي وأحمد والبغوي في شرح السنة، حديث ابن عمر. قال: أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا. وجزء من حديث طويل رواه البخاري في مواضع، منها عن ابن المديني عن سفيان، ولفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها. وكذا رواه مسلم وفيه زيادة: ولا يسم الرجل على سوم أخيه. لكن هذه الزيادة فيها كلام.
النجش المحرم هو أن ليس له حاجة في السلعة لكن ليضر المسلم، إن ده نوع من البيوع.
أيد إن شاء الله. ورواه أبو داود كما عند الشافعي والترمذي، وقال حسن صحيح، والنسائي كما عند البخاري بطوله، وابن ماجه والبيهقي والحميدي وأحمد. والنجش قال ابن الأثير في النهاية: وأن يمدح السلعة لينفقها ويروجها أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها. هذا تفسير النجش، ولا يريد السلعة لكن يسومها ويعطيها ثمنا ويرفع الثمن حتى يقع غيره فيها. يعني اثنين واقفين يتفرجوا على سلعة، أنا لا أريد أن أشتري، متفق مع صاحب السلعة لأن أقول له هذه بكذا علشان الثاني هذا يشتريها بنفس الثمن، هذا خداع وغش. قال: أخبرنا سفيان ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، رواه من طريق مالك نحوه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي كلهم من طريق مالك به، ولفظ: لا تلقوا الركبان، يعني لا تستقبلوا الركبان الذين يجلبون السلع للأسواق خارج السوق، تشتري منه من خارج وهو لا يدري ما حال السوق. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، إذا تمت الصفقة وتراضى البائع والمشتري على السلعة فلا يجوز الإنسان أن يأتي للبائع ويقول يعني أنا أزيدك. ولا تصر الإبل، حبس اللبن في الضرع. ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، يعني لا يبيع الحاضر للباد وهو لا يدري حال السوق. ولم يذكر بعضهم لا تصر الإبل، والحديث رواه أحمد أيضا. قال: أخبرنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وهو بذا الإسناد سفيان عن أيوب عن ابن سيرين، لم أجده في شيء من الكتب الستة، ولم يذكره المزي في أطرافه، وقد رواه طيب أشار إليه ابن حزم في التلخيص الحبير قائلا له طرق وألفاظ واختلاف على محمد بن سيرين. وقد أخرجه أبو يعلى في مسنده عند كذا من طريق أيوب وهشام ابن حسان عن محمد، ومن طريق حماد ابن الجعد قال: حدثنا قتادة أن محمد بن سيرين. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، إذا تمت الصفقة وتراضى الطرفان على السلعة والثمن والتسليم، هذا الذي نهي عنه. أما إذا كانت المساومة قائمة، يعني أنا أشتري منك بكذا اللي هي المزايدة، على من يزيد، من يزيد هذه بكذا، وهذا ليس داخلا في هذا المعنى، لا يبيع بعضكم على بيع بعض. البيع المنهي عنه في هذه الصورة هو أن يتم البيع بين الطرفين، فيأتي آخر ويتبايع بيعا زائدا. هذا الحديث رواه البخاري، وفيه على بيع أخيه، لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. وفي موضع آخر في البيوع، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق، تلقوا الركبان. ورواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي من طريق مالك به، وهو عند عبد الرزاق، ورواه النسائي في السنن الكبرى وأبو يعلى في المسند والبغوي في شرح السنة وأحمد في مسنده والترمذي في السنن من طريق الليث عن نافع، وروى الطبراني في الأوسط من طريق أيوب عن نافع، طرق أخرى يعني غير طريق مالك. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه. صحيح تقدم. قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله. أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع حاضر لباد، لا يكون له سمسارا، لأنه كما ذكرنا إذا باع الحاضر الذي في الحاضرة لأهل البادية، وأهل البادية لا يعلمون أسعار السلع ولا أحوالها، هذا فيه غرر. قال هذا طيب. هذا رواه البيهقي من طريق الشافعي به، وقال هذا الحديث بهذا الإسناد مما يعد في أفراد الشافعية عن مالك. ما شاء الله، الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع حاضر لباد. ورواه أبو يعلى في مسنده من طريق صخر بن جويرية عن نافع مطولا، وابن أبي شيبة في المصنف من طريق ابن أبي ذئب، وابن عيينة عن مسلم الخياط عن ابن عمر، إسناد آخر. قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. هذا صحيح رواه مسلم أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، والنسائي وابن ماجه والبيهقي وأحمد كلهم من طريق أبي الزبير به، وقد صرح بالتحديث عند النسائي وأحمد في الموضع الأول، فأمنا تدليسه. دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يدخل صاحب السلعة للسوق ويبيع، إما أن يربح في تجارته أو الثاني يشتريها بثمن أزهد، فينتفع كل منهما بصاحبه بهذا البيع، اتركوا الناس. قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا السلع، هي معنى لا يبيع حاضر لباد، لا نهى عن تلقي الركبان، يعني لا تتلقوا السلع خارج السوق لتشتروها إما ببخس أو غير ذلك، حتى يعلم صاحبها ما حالها في السوق وفي البيع. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.